بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
يقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. تقدم معنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن صلح الحديبية وما حصل فيه من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أصحابه الذين كانوا معه من أداء العمرة بعدما أحرموا بها. فنزل فيها حكم المحصر، وهو الذي منع من إتمام النسك بعد أن أحرم به. وكانت الحديبية في ذي القعدة من السنة 6 للهجرة، وبعدما نزل هذا الحكم حلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره ونحر هديه وتحلل من إحرامه، وأمر أصحابه أن يفعلوا كذلك، فيحلقوا رؤوسهم أو يقصروا رؤوسهم، والحلق أفضل، وأن يذبحوا الهدي. فاشترك كل 7 منهم في بدنه، والذي لا يجد الهدي قال بعض أهل العلم أنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي. وكذلك نزلت في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه هوام رأسه يعني القمل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي، وهذه الفدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فهذا كله نزلت في شأن هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قيل معنى هذه الآية أن فيها تشريع وجوب الحج وتشريع وجوب العمرة، وعلى هذا القول يكون الحج فرض في السنة 6 من الهجرة. وتقدم أن القول الصحيح إن شاء الله أن الحج إنما فرض في السنة 9 عام الوفود، حين نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن معاني إتمام الحج والعمرة أن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمام النسك، ولو كان هذا النسك نافلة، فالحج يختلف عن غيره من العبادات. فالصوم مثلا الصائم أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء يتم صومه وإن شاء أفطر. أما الحج فلا، فرضه ونفله يجب إتمامه. العبادات الأخرى القاعدة فيها أن من شرع في عبادة واجبة فيجب عليه أن يتمها، هذه القاعدة: من شرع في عبادة واجبة وجب عليه أن يتمها. أما العبادة النافلة فإن شاء تمها وإن شاء قطعها. وكذلك أيضا من معاني قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، أي أدوا هذه العبادة على الوجه الأتم، بمعنى إكمالها الإكمال الواجب بفعل أركانها بفعل واجباتها. ففي كمال واجب وفي كمال مستحب. الكمال الواجب أن تأتي بالأركان وتأتي بالواجبات، فيه تمام أو إتمام أفضل وأعلى وأكثر ثواب، وهو الإضافة إلى ذلك الاتيان بالسنن والمستحبات، فتكمل الحج والعمرة بأن تحرص على أداء أركانها، على أداء واجباتها، على أداء سننها، مع اجتناب المحظورات، مع اجتناب المحرمات، مع اجتناب المكروهات، فهذا أكمل ما يكون من صور الحج والعمرة: فعل الركن، فعل الواجب، فعل السنن، ترك المحظورات، ترك المحرمات العامة، ترك المكروهات. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون حجه كاملا قدر الاستطاعة، فهذا أعظم لأجره. واستدل أيضا بهذه الآية على وجوب العمرة، على أن العمرة واجبة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ومنهم من يرى أن العمرة مستحبة، أن العمرة مستحبة، فإن اعتمر في عمره مرة واحدة فحسن، وإن لم يعتمر فلا شيء عليه، إنما الواجب المفروض هو الحج. والأقرب الله أعلم أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فقوله عليهن هذا لفظ يدل على الإلزام والفرض والوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا وجبت العمرة على النساء فهي على الرجال من باب أولى أن تكون واجبة. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة جهاد لما فيهما من النصب والتعب، ولما فيهما من الكلفة والمشقة، فلهذا سميت جهادا. وأيضا في سنن الدارقطني في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة دحية الكلبي في بعض الروايات، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، الحديث المعروف. في رواية الدارقطني أنه لما سأل عن الإسلام قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتغتسل من الجنابة. فجعل من جملة الواجبات المفروضات العمرة، فهذه من الأدلة على وجوب العمرة. فعلى المسلم أن يحرص على أدائها، أداء الواجب يعني المرة الواحدة، وأن يحرص على الازدياد منها، فإن المتابعة بين الحج والعمرة، والعمرة والعمرة، هذا من الأعمال الطيبة الفاضلة التي يثاب عليها العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته، اعتمر 4 مرات: المرة الأولى عمرة الحديبية التي كانت في السنة 6، وطبعا ما تمكن من الوصول للبيت، لكن تعتبر عمرة تامة كاملة. ولهذا لما اعتمر في السنة 7 ما ألزم كل من خرج معه في السنة الماضية أن يخرج معه في السنة 7، لا، فتلك عمرة كاملة مستقلة والحمد لله. ثم العمرة التي بعدها في السنة 7 تسمى عمرة القضاء، عمرة القضاء. ما معنى عمرة القضاء؟ يتوهم بعض الناس أنها قضى عن عمرة الحديبية، يعني كان عمرة الحديبية فاتت وهذه الآن قضى، إيش؟ قضى عنها. ليس هذا المقصود، إنما سميت عمرة القضاء من المقاضاة، يعني المصالحة التي كانت بينه وبين قريش، فإنهم قاضوه، صالحوه، على أن يرجع في تلك السنة، السنة السادسة، إلى المدينة ولا يدخل مكة، ويقدم معتمرا في السنة السابعة. فهذه تسمى هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين، كانت بعد غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة، كان فيها فتح مكة في رمضان، ثم في شوال غزوة حنين مع أوطاس، هي كلها غزوة واحدة، حصار الطائف، ثم رجع إلى مكة ففي ذي القعدة، فأحرم بالعمرة من الجعرانة. هذه العمرة الثالثة. العمرة الرابعة التي قارنها مع حجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قرن بين العمرة والحج، فهذه عمرة رابعة. ونلاحظ أن عمره عليه الصلاة والسلام كلها كانت في أي شهر؟ كلها كانت في ذي القعدة، كلها كانت في ذي القعدة. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة في رمضان، فقال للصحابية التي أرادت أن تحج معه فلم يتيسر لها، قال له عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ولكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، قال بعض العلماء إن هذا خاص بتلك المرأة، خاص بتلك المرأة، وبعضهم يقول هذا خاص بمن لم يتمكن من الحج، لكن الأقرب الله أعلم أن هذه الفضيلة عامة للأمة كلها، من حج ومن لم يحج. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، فليس من شرط أنه إذا رغب في عبادة أن يعملها هو عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يمنعهم من أداء هذه العبادة التي رغب فيها وحث عليها مانع من الموانع، إما أن ينشغل بما هو أولى وأفضل، أو يخاف المشقة على أمته، أو لغير ذلك من الموانع. فمتى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رغب في عبادة فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وهذا له نظائر، يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصوم بعد رمضان أي شهر؟ شهر الله المحرم ولا لا؟ لكن في سنة العملية ما نجد أنهم ذكروا أنه كان يصوم محرم كامل، ذكر أنه يصوم رجب، وأنه كان يصوم رمضان، عفوا شعبان، واضح؟ لكن ما نقل مثل هذا في موضوع المحرم. فالمسلم يحرص، يحرص على فعل الخير والازدياد من الطاعات قدر الإمكان، بشرط أنه يثبت في هذه العبادة، تثبت في الكتاب والسنة، يثبت يعني الأمر بها والترغيب فيها. هذا بعض ما يتعلق بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، يعني معنى الإتمام في هذه الآية. قوله لله هذا تنبيه على شرط الإخلاص، تنبيه على شرط الإخلاص. والعبادات، كل العبادات، حج وعمرة وجهاد وطلب علم وغيرها من طاعات والعبادات، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. لا يقبل الله من العمل إلا ما أريد به وجهه. أما إذا أديت هذه العبادة وأنت تريد بها الدنيا، فليس لك من عملك إلا ما نويت، والعياذ بالله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وفي الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حينما تحج، حينما تعتمر، لا يكون في بالك، في ذهنك، في قلبك أنك تؤدي عادة من العادات، للناس يحجون فأنت تحج، ما يصلح. تؤدي هذه العبادة لأنها عبادة مأمور بها. بعض الناس مثلا يؤدي هذه العبادة خجل وحياء، بس مستحي من الناس تحج وجالس، لا أحج معهم خجلا، أيضا ما يصلح. بعض الناس يحج لماذا؟ حتى يحصل على لقب الحاج فلان، هذا طلب ومراده، فهو انطلق حاجا حتى يحظى بهذا اللقب. وإذا حج ورجع ما قاله الحاج يمكن يزعل ويغضب، ليش؟ فهذا يراجع نيته. أيضا منهم من يحج بقصد الدنيا، يعني يجعل أعمال الحج تجارة، يعني يحج مثلا عن غيره لكن ليس رغبة في الثواب، وإنما من أجل الدنيا، من أجل المبلغ الذي يعطى، فهذا مؤثر في النية والقصد. فإذا حج ليأخذ، حج بقصد التجارة والربح من هذا الحج، هذا والله أعلم هل له أجر ولا ما له أجر. لكن واحد يقول أنا ودي أحج، أتمنى أني أحج لكن ما عندي مال. واحد قال له أنا أبي أحجج عن أبي ولا عن أمي، وخذ هذا مبلغ وحج به عن والدي مثلا، فأخذ هذا المال يستعين به على أداء الحج، فهذا أخذ من أجل أن يحج، ما في شيء إن شاء الله. لكن العكس إنما يحج من أجل أن يأخذ، ما همه إلا الطمع الدنيوي، فهذا على خطر. فإذا هذه الآية فيها التنبيه على الإخلاص، أن تكون طاعتك، طوافك، سعيك، رمك الجمار، مبيتك بمنى، بمزدلفة، وقوفك بعرفة، ذبحك الهدي وغير ذلك من أمور النسك، يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، يعني منعكم مانع، منعكم مانع من إتمام النسك، هذا المانع مثل ما تقدم في الدرس الماضي، يكون المانع عدو، يكون المانع مرض، يكون المانع فقدان نفقة، يكون المانع ضياع الطريق، أي شيء من هذه الموانع. والمقصود به أن تمنع من أداء النسك بعدما دخلت في الإحرام. طيب، فيها تنبيه فقط بس على موضوع الإتمام أتمه. ذكر ابن كثير في التفسير جملة من الآثار عن السلف أن إتمام الحج والعمرة أنك تحرم من دويرة أهلك، إتمام الحج أن تحرم بالحج من دويرة، يعني من بيتك. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ ما نحرم من الميقات؟ لا، مو هذا القصد، أن تحرم من دويرة أهلك أو من بيتك بمعنى أن تدخل في النسك من بيتك، لا، إنما قصدهم أن تخرج من بيتك بنية إيش؟ بنية الحج، هذا إتمام الحج. ولهذا تجد ما يفسر هذه العبارة بقولهم وليس أن تخرج مثلا لتجارة أو كذا ثم تقول نويت أن أحج، فهذا أجر أنقص. يعني عندنا اثنين، واحد خرج من بيته كله مثلا من سكان الرياض، واحد خرج من بيته من الرياض إلى مكة بقصد الحج، والثاني خرج من بيته إلى مكة بقصد التجارة، ويوم وصل مكة غير النية أو يعني أضاف إلى نيته نية الحج، أيهم أكثر أجر؟ الذي خرج من بيته بنية الحج أكثر أجر. هذه فقط بس يعني تذكرته الآن في موضوع أتم، ولأنه ممكن واحد يمر عليه اللفظ هذا فيتبادر إلى ذهنه أن المقصود أن تحرم من داخل البيت، من يعني من بيتك، لا، المشروع أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه. طيب، فإن أحصرتم، نعود، فإن أحصرتم يعني منعكم مانع. بعض العلماء يقول ما في إحصار إلا بالعدو، والصواب إن شاء الله أن الإحصار يقع بالعدو وبغير العدو. طيب، منعت من أداء النسك، ماذا تفعل؟ إذا منعت من أداء النسك فالله عز وجل جعل لنا فرجا ومخرج، قال فما استيسر من الهدي، اذبحوا الهدي وتحللوا من الإحرام. ولو ما في هذا الحكم إيش كان بتسوي؟ بتبقى محرم إلى أن يتيسر لك أداء النسك. يعني حرمت بالحج وحصرت ومنعت، لو ما نزل هذا التيسير بتبقى محرم لين الحج القادم، وهذا فيه مشقة وعانت، مشقة عظيمة وعانت كبير، لكن من فضل الله ورحمته أنه يسر لعبادي هذا الأمر. منعت بعد ما حرمت، خلص عندك الحل، وهو أن تذبح الهدي وأن تتحلل. طيب ما استيسر من الهدي، ما هو الهدي المستيسر؟ يعني شاه، وتكون الشاه هذه فيها المواصفات الشرعية، ومن أهم تلك المواصفات بلوغها السن المعتبرة، وهي المسنة من بهيمة الأنعام، اللهم إلا الظأن فيتجزي فيها الجذعة التي هي يعني بنت 6 أشهر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا الجذعة أو جذعة من الظأن. فالمسنة من الإبل ما تم لها 5 سنوات، من البقر ما تم لها 2 سنين، من الغنم ما تم لها 1 سنة، ومن وتجزي أو من الظأن ما تم له 6 أشهر. ثم تسلم من العيوب المانعة: العور البين، العرج البين، المرض البين، الكبر، هذا عيوب مانعة من الإجزاء، وما كان أشد منها. يعني إذا كانت العورة ما تجزي، إذن العمية من باب أولى. العرجة ما تجزي، طيب اللي مقطوعة رجلها من باب أولى، وهكذا. فهذه العيوب وما كان مثلها وأشد منها، هذه تمنع من الإجزاء. في عيوب تجزي مع الأضحية لكن تكون مجزية مع الكراهة، مع الكراهة. كذلك أيضا من الهدي 7 بدنة أو 7 بقرة، 7 بدنة أو 7 بقرة. فلو اشترك 7 في شراء بدنة وذبحوها هديا لهم، هدي إحصار، فلا حرج. أو اشتركوا في شراء بقرة، اشترك 7 فيها، أيضا تجزئهم ولا حرج. فإذن المستيسر من الهدي 1 من الغنم أو 7 بدنة أو 7 بقرة، هذا معنى قوله فما استيسر من الهدي، فيذبح هذا الهدي ويتحلل. طيب هذا الهدي، هدي الإحصار، يجوز أن يأكل منه ولا ما يجوز؟ أو يوزع كله على الفقراء؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر قاعدة جميلة ولطيفة، إنه إذا الهدي فيه استيسر فيجوز لك الأكل منه. إذا جاء في الهدي ما استيسر فيجوز لك الأكل منه، وإذا جاء فيه ففدية فهذا يجب أن يطعم للفقراء والمساكين كله، ولا يأكل منه شيء. فإذا هدي المحصر هنا على هذه القاعدة، يجوز أن يأكل من المهدي ولا ما يجوز؟ يجوز يأكل منه ويتصدق منه، يأكل منه ويتصدق منه. وجاءت السنة بإضافة حكم آخر على الهدي، وهو حلق الرأس. الآية ما فيها احلقوا رؤوسكم، فيها المحصر ماذا يفعل؟ المحصر يذبح هدي، لكن جاءت السنة بماذا؟ بإضافة حكم آخر للمحصر، وهو أن يحلق شعره أو يقصر شعره. فإذا نقول للمحصر احلق شعرك أو قصر شعرك، والحلق أفضل، واذبح الهدي وتحلل. فهذا حكم أضافته السنة، والسنة النبوية مع القرآن الكريم على حالات: أحيانا تأتي السنة مؤكدة لحكم موجود في القرآن، وأحيانا تكون مفصلة ومبينة لحكم جاء في القرآن لكن على جهة العموم أو على جهة الإطلاق فتفصل وتبين السنة النبوية. وأحيانا ماذا تأتي السنة؟ تأتي بحكم جديد ما هو موجود في القرآن الكريم، ليس موجودا في القرآن الكريم يعني بالنص، ممكن يدخل في عموم قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه، لكن ما نتكلم عنه، نتكلم عن بالنسبة أنه هذا الحكم لم ينص عليه في كتاب الله جل وعلا. ومنها أمر المحصر بأن يحلق رأسه أو يقصر رأسه، هذا فيما يتعلق بقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب أين يذبح المحصر الهدي؟ هل يذبح في الحرم ولا يذبح في المكان الذي أحصر فيه؟ الثاني، يذبحه في المكان الذي حصل فيه الإحصار والمنع، إن أحصر في الحل ذبح في الحل، وإن أحصر في الحرم ذبحه في الحرم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا متعلق بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم. يعني إذا دخلت في الإحرام، إذا حرمت بحج أو عمرة، فلا تحلق رأسك، فلا تحلق رأسك. هذا معنى الكلام: إذا أحرمت بحج أو أحرمت بعمرة فلا تحلق رأسك. يعني هذا كانوا يقول إنه من محظورات الإحرام إيش؟ حلق الرأس. من محظورات الإحرام حلق الرأس، والحلق الاستئصال، استئصال الشعر. طيب، ولا تحلقوا رؤوسكم إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الهدي محله. يعني لا تحلق رأسك حتى تذبح الهدي، لا تحلق رأسك حتى تذبح إيش؟ حتى تذبح الهدي. متى يذبح الحاج الهدي؟ متى يذبح الحاج الهدي؟ يذبحه في اليوم العاشر، في يوم النحر. يذبح الهدي في يوم النحر، فكان المعنى لا تحلق رأسك حتى يكون يوم إيش؟ يوم النحر. فإذا جاء يوم النحر جاز لك أن تحلق رأسك. طيب، تحلق رأسك قبل ما تذبح ولا بعد ما تذبح؟ على ظاهر الآية
بعد،
ها، بعد ما تذبح. فيأتي يوم اليوم المعين للذبح فتذبح، ثم لك أن تحلق رأسك. ولكن جاءت السنة النبوية بماذا؟ ها، ببيان جواز أنه يجوز أن يقدم حلق الرأس على ذبح الهدي، يجوز أن يقدم حلق الرأس على ذبح الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أذبح، افعل ولا حرج. حتى بعضهم قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فتقديم شيء من أعمال الحج في يوم النحر بعضه على بعض هذا جائز والحمد لله. ومن جملة ذلك أنه يجوز للحاج أن يحلق رأسه أولا ثم يذبح، لكن الأفضل الترتيب: تبدأ برمي جمرة العقبة، ثم تذبح الهدي، ثم تحلق أو تقصر، ثم تطوف، ثم تسعى إن كان عليك سعي. هذه أعمال يوم النحر الخمسة: تحية منى، رمي جمرة العقبة، بعدين ذبح الهدي لمن كان عليه هدي واجب وهو المتمتع والقارن، وفي حق غيرهم يعني المفرد سنة، وهكذا أيضا لو كان واحد معتمر أصلا، يعني معتمر بدون حج، يصلوا أن يهدي. بعد ذلك حلق الشعر أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف بالبيت اللي هو طواف الحج، ثم سعي الحج لمن كان عليه حج. والذي عليه حج في يوم النحر من هو؟ المتمتع والمفرد والقارن، إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، إذا لم يسعى بعد طواف القدوم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تحلقوا رؤوسكم حتى يجي يوم النحر فتذبحوا الهدي ثم تحلقوا رؤوسكم. وجاءت السنة بجواز أن يتقدم الحلق على الذبح. فمن كان منكم مريضا، تفصيل من الله عز وجل لبيان هذه الأحكام الشرعية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني مريض مرض يحتاج معه إلى إيش؟ إلى حلق رأسه. المشكلة ما هي في الشعر، المشكلة في المرض، لكن علاج هذا المرض يتطلب إيه؟ يتطلب إزالة الشعر. أو كانت المشكلة في الشعر، مليء مثلا هذا الشعر بالقمل مثل ما حصل لكعب بن عجرة، أو به أذى من رأسه، قال سبحانه ففدية، يعني فعليه فدية. متى عليه الفدية؟ أي بعد أن يحلق، إذا حلق عليه فدية. طيب صبر وصابر وتحمل الأذى وما حلق شعره، عليه فدية؟ طيب الله يقول يعني علق الفدية بوجود المرض أو الأذى. ها تقدير الكلام، تمام، في كلام مقدر، وهو فحلق رأسه ففديته. ففدية سميت فدية مثل الأسير يفدي نفسه من الأسر بإيش؟ بمبلغ. هو الآن متعذف الأسر، تبغانا نفكك؟ ادفع مبلغ وقدره حنا نرفع عنك هذا العذاب والعنت. واحد مثلا بيقتل قصاص، تريد تنجو من السيف؟ ادفع فدية ونطلق صراحك. هكذا أيضا هذا العذاب وهذا الإثم وهذه العقوبة والعياذ بالله تستطيع بإذن الله أن تفدي نفسك منها وتخلص نفسك منها بماذا؟ بهذه الفدية. ففدية من صيام، بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. أيهم أصعب في الغالب على يعني بالنسبة للحال أكثر الناس، الأمور المجانية ولا الأمور اللي فيها فلوس؟ ها اللي فيها فلوس أصعب ولا لا؟ طيب لاحظ الآن، الصيام يحتاج فلوس ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، الصوم عمل مجاني بل فيه توفير شوية، ما تأكل ولا تشرب الصوم. بعدين عندنا الصدقة، كنا أمس كم الصدقة هذه؟ إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. طيب عندنا هذا الإطعام وعندنا ذبح شاة، شراء شاة وتشتريها، أيهم مكلف أكثر؟ إطعام 6 مساكين ولا الشاة؟ في الغالب الشاة، الشاة مكلفة أكثر. فانظر يعني كيف بدأ سبحانه وتعالى، بدأ بالأيسر وانتهى بالأشق، واضح ولا لا؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن لما جاء كعب بن عجرة واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام القمل وكذا، أمر بالفدية، لكن بدأ فيه من أين بدأ مع كعب؟ بدأ بالشاة. تستطيع تذبح شاة؟ قال لا. تطعم 6 مساكين؟ قال لا، قال صوم 3 أيام. يعني ترقى من الشاة ثم الإطعام ثم الصيام. ليه؟ لأنه قالوا الذبح أفضل شيء، أفضل هذه الفدية وأكثرها أجر وثواب، إيش هو؟ الفدية. ثم الإطعام نفع متعدي فضله أكبر، ثم بعد ذلك إيش؟ الصيام نفعه خاص. فنبه بعض أهل العلم أنه أنا ما أجزم أنه يعني كعب بن عجرة قال لا، يعني ما أجد كذا ولا أجد كذا ولا كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رتب له تذبح شاة أو تصوم أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في سنته رتب من الذبح إلى الصوم، وفي الآية جاءت بالعكس. ذكر بعض العلم أن هذا هو السبب، أنه هنا في النظم القرآني بدأ بالأيسر، وفي قصة كعب بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالأفضل، لأنه يريد الخير له، دله على ما هو أكثر، على ما هو أكثر أجرا له. طيب ففدية من صيام، صيام 3 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ لا، جاوبوا من خلال الآية بس. ها؟ من خلال الآية.
مجمع.
متتابعة ولا متفرقة؟ كيف؟
مطلق، غير متتابع.
يعني جاءت مطلقة صح ولا لا؟ وبالتالي لو واحد صام متفرقة صدق عليه أنه صام 3 أيام؟ نعم. الجواب نعم. لو صام متتابعة صدق عليه أنه صام 3 أيام؟ الجواب نعم. إذن الآية أطلقت، ما قيدت، لا قالت متتابعة ولا قالت إيه؟ متفرقة. إذا الأمر واسع والحمد لله، صمتها متتابعة يمكن يكون أفضل لأنه أسرع لإبراء الذمة، صمتها متفرقة الأمر إليك. طيب هذا بالنسبة للصوم 3 أيام أو صدقة. أو صدقة هنا جاءت الآية مطلقة. لو واحد لو ما عندنا إلا هذه الآية، مثل أظن ذكرنا هذا بالأمس، لو ما في إلا هذه الآية كنا قال لو تصدق بدرهم بريال بريالين أدى الذي عليه خلص. لكن جاءت السنة النبوية مبينة إن المقصود بهذه الصدقة إطعام 6 مساكين، فعندنا عدد ستة. عندنا أيضا إيش؟ المقدار، المقدار وهو نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين، يعني يصير مجموع كم؟ ثلاثة. كل مسكين له مدين، المدين نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع الواحد أربعة أمداد. طيب، أو صدقة أو نسك. أنا أشوف بعض الناس إيش يسوي في الحج، وحتى في كفارة اليمين والأشياء هذه، إذا قيل عليه كفارة يروح أقرب بسطة وبوفية ولا كذا ويشتري واحد لوزين والله، ويشتري عصير ربيع ويعطي مسكين، يقول الحمد لله خلاص هذا يطعم مسكين، هذا يطعم مسكين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حدد لكل مسكين نصف صاع. قال سبحانه وتعالى فإذا أمنتم، يعني إيش معنى أمنتم هنا؟ يعني أمنتم من العدو، أمنتم من العدو، صار الحمد لله سفركم آمن مطمئن، ما في أعداء، ما في قطاع طرق، ما في لصوص، ما في أحد يمنعكم من الوصول إلى البيت. وبالمناسبة يعني كان في الزمن الماضي السفر للحج يعتبر سفر موت إلا أن يشاء الله. في العصور القديمة يعني عام في القرن الرابع الهجري، خامس الهجري، كان شرور القرامطة والباطنية، حتى تجد في كتب التاريخ إنه في العام الفلاني لم يحج أحد، ما حج أحد، العام الفلاني رجع الحاج العراقي، رجع الحاج الشامي، رجع قوافل عظيمة تأتي من العراق، تأتي من الشام، فتعود. ليه؟ يتعرض لهم الباطنية ويذبحونهم، يقتلونهم، ما يكاد يسلم منهم إلا قليل فيرجعون. وأحيانا كانت تحدث فتن داخلية بين الأسر الحاكمة وكذا، فيتعطل الحج حتى من الداخل، ما حد يقدر يصل، ولا حتى الداخل يستطيعون أن يؤدوا حجهم. فلقي المسلمون في أزمنة كثيرة عناء عظيم وعناء عظيم وجرائم بشعة جدا على أيدي الباطنية والقرامطة والروافض. وفي عام أظن 317 حصل ما حصل في داخل الحرم، خلوا الحجاج إلى أن يملوا المسجد الحرام، ثم نزلوا عليهم ذبح قتل، وأخذ الحجر الأسود، جلس 20 سنة عند الباطنية حتى ردوه. فمرت على المسلمين فتنة عظيمة. بعد كذا صار فيه يعني سطو على الحجاج، لكن من قبل قطاع الطرق، من قبل اللصوص، مناطق عامة الجزيرة العربية ما عليها دولة تسيطر عليها وتحكم، كل قبيلة لها زعيم هو المتحكم والمتنفذ، وينتظرون يترقبون أيام الحج موسم اقتصادي ما يفوتوا على أنفسهم. تجي القافلة وفيها أصناف من الأموال والذهب والفضة والدراهم والدنانير ولحوم وغيرها، فيسطون على الحجاج، بعضهم ربما حتى ما عد يرجع إلا عاري، يرجع عاري بدون شيء على بدنه، يسلبونهم كل شيء، ربما حتى السلع، يعني قتلوا الرجال واستحيوا النساء، سلبوا النساء. فمرت سنين للأسف والعياذ بالله يعني عقيمة جدا على هذه الجزيرة. ولا ذكروا يعني كانت مثلا من نجد ما يكاد يخرج القافل الحج إلا إذا كان عددهم قرابة 4000 شخص. ليه؟ حتى تكون هذه القافلة هي بنفسها جيش، تريد تقطع مثلا قبيلة تدخل تقطع هذه المنطقة بحماية شيخ القبيلة، وهذا شيخ القبيلة ما يحميك إلا بمقابل عظيم. فكانت الرحلات عنت وعذاب ورحلة موت. جاء الملك عبد العزيز رحمه الله فبسط الأمن في هذه المملكة، وصار الحج آمن والحمد لله، ما أحد يخاف على نفسه، لا يحتاج الناس إلى قوافل عظيمة ولا شيء، يمكن واحد يشغل سيارته ويمشي لوحده، يقطع ألوف الكيلوات من شمال الجزيرة إلى مكة، من جنوب الجزيرة إلى مكة، من شرق إلى مكة، ما يخاف إلا الله. وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة وجليلة، الواحد يمشي كأنه داخل مدينة، من قرية في قرية، من محطة كبيرة في محطة أخرى، والخطوط سالكة والحمد لله، ورجال الأمن في الطرقات وأمن الطرق في الطرقات، ولله الحمد والمنة. حتى لو خرج بدون زاد بسيارته لن يموت جوع ولا عطش، أي محطة ينزل فيها يشتري ما يريد. فهذه نعمة عظيمة، نعمة جليلة، يجب أن تشكر وأن تذكر، لأن النعم إذا شكرت ثبتت وزادت بإذن الله، لكن إذا جحدت وكفرت هذا من أسباب زوالها. الآن نشوف أن في كل سنة من جماعة الإخوان المسلمين بالذات في ممن يكتب في المعرفات والحسابات وكذا، تابعوه كل موسم حج إلا يظهر أن هذا الموسم فاشل، تتعطل لمبة قال لك شوف الموسم الحج الفاشل هذا، باب يتعطل ولا شيء قال لك شوف باب ما ينفتح زين. طيب ما تشوف التوسيعات، ما تشوف هذه الخدمات، ما تشوف رجال الأمن كيف يخدمون الحجاج، ما تشوف المليارات اللي تنفقها الدولة، وهذا هي ما تمن به لكن من باب التحدث في خدمة الحجيج وراحة الحجيج، كل هذه ما تشوفها، ما تشوف إلا واحد حصل له ما حصل ولا عطل ما يكاد يخلو عنه أي عمل بشري. فهذا من شكر المنعم ومن شكر من كفر النعم، كفر المنعم. وإذا صار هذا شعور عند الناس أنهم ما يشكروا النعم الله عز وجل عليهم، يوشك أن يسلبها الله عز وجل منهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق له هذه الدولة المباركة من الحفاظ على الأمن ورعاية الحجيج وخدمة الحرمين الشريفين وهذه المشاريع العملاقة العظيمة التي تطور وتزداد في كل سنة عما سبقها. نسأل الله أن يوفقهم ويبارك في جهودهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يجمع القلوب ويؤلف ذات بينها، إنه سميع مجيب الدعاء. طيب قال سبحانه فإذا أمنتم، يعني إذا لم يكن هناك مانع يمنع من إتمام النسك، لا مرض ولا عدو ولا غيره. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. بالمناسبة من الإحصار المرض، أحيانا الواحد يمرض بعد ما أحرم، أحيانا يصير له حادث يتكسر ويروح للتجبير مثلا. الآن في مستشفيات مكة وهكذا في مستشفيات المدينة، إذا حصل يعني حادث للحاج، مرض أو حادث أو كذا، وجاء موسم الحج، دخلت أيام الحج يوم 8-9-10 دخلت، وهذا المريض منوم على سرير المرض، ماذا تفعل الدولة جزاها الله خير؟ تشيله توديه المناسك، تأخذ الدولة جزاها الله خير تعينه على أداء نسك، تأخذ سيارة إسعاف وتمر به في المشاعر حتى يدرك عرفة، يدرك المشاعر هذه، ثم يرجع إلى إكمال برنامجه العلاج. فهذه واحدة من الخدمات العظيمة الجليلة التي تقدمها الدولة للحجاج، وكثير منا ما يدري عنها وما عليها يعني تغطية إعلامية كما ينبغي. طيب قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع بالعمرة كيف؟ يعني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، من أراد أن يحج متمتعا فإنه يحرم بالحج، متى يحرم بالعمرة؟ متى؟ في أشهر الحج. والعبرة بالإحرام وليس بأداء النسك. كيف؟ لو واحد أحرم بالعمرة في 30 رمضان بعد العصر مثلا، أحرم بالعمرة في 30 رمضان بعد صلاة العصر، وبعد المغرب نزل من الميقات وأدى العمرة، ليش قال أديت عمرة في شوال الذي هو أول أشهر الحج، أو مثلا أجل العمرة إلى بكرة، صلى الفجر يوم العيد وصلى العيد ثم نزل واعتمر، فهذا يعتبر أدى العمرة متى؟ في رمضان ولا في شوال؟
رمضان.
أحرم بها العصر في 30 رمضان، وأدى المناسك كلها طواف وسعي وحلق أو قصر في 1 شوال. العبرة بالإحرام، متى دخل في النسك؟ دخل في النسك في رمضان، إذن هذه عمرة رمضانية. فنقول الأحوط، في طبعا فيها خلاف بعض العلم لكن الأحوط للمسلم أنه ما يحرم بالنسك إلا إذا دخل شهر الحج. إلا إذا دخل شهر الحج. بعض الناس يجي عليه أول يوم في رمضان وهو يعني تدخل ليلة رمضان، يكون 29 مثلا في شعبان، موجود مثلا في مكة أو موجود في الطائف أو في جدة، فينطلق الميقات وعنده مثلا سفر عاجل، فينطلق الميقات ويحرم. أول ما تغرب الشمس من 29 شعبان وبكرة أعلنوا رمضان، يروح يؤدي العمر على أساس أنه أدرك عمره في رمضان. هو أحرم بها متى؟ أحرم بها في شعبان. فنقول له لا، حتى تخرج من خلاف العلماء انتظر حتى تغرب الشمس ويدخل الشهر وبعدين احرم ورفع اعتمر. طيب، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها غدا بإذن الله. نحاول نخلص من هذه الآية الليلة، ما نأخذ كلام كثير خارج الآية. طيب، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يؤدي العمرة كاملة، طواف وسعي وحلق أو تقصير، أيهم أفضل للمتمتع، يحلق أو يقصر؟ ها، واسمعوا الناس يقولوا إيه؟ يقصر. طيب، نجمع بين القولين، ها، على حسب إيش؟ أيوة تمام. إن كان مثلا عمرته بالعمرة هذه في أول شوال مثلا، فنقول له أحلق. ليش؟ لأنه سيأتي الحج وشعرك ما شاء الله قد طلع، ولا لا؟ لكن إذا كانت العمرة قريبة من الحج، قريبة من الحج، يعني أحرم مثلا بالعمرة في خمسة ذي الحجة مثلا، الوقت قصير، قصير جدا، فنقول له لا قصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في حجة الوداع، قال لهم قصروا، أمرهم بالتقصير في حجة الوداع، اجعلوها عمرة وقصروا، أمرهم بالتقصير. ليش أمرهم بالتقصير؟ لأن الوقت قصير بين حلهم من العمرة وبين دخولهم في الحج، فحتى يكون في الحج فيه شعر يحلق للنسك. طيب، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من عامه، يحرم بالحج من عامه، هذا هو المتمتع. إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من السنة اللي بعدها، متمتع ولا مفرد؟ مفرد، لأن احنا قلنا المتمتع يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه نفس العام. فإذا كانت العمرة في هذه السنة والحج في السنة اللي بعدها، هذا يكون مفرد. طيب، أيضا من شروط التمتع ألا يرجع إلى أهله. واحد مثلا من أهل الرياض جاء في ذي القعدة أدى عمره ثم رجع للرياض مرة ثانية، ثم يوم جاء ستة ذي الحجة، سبعة ذي الحجة سافر وأدى الحج، نقول الصحيح أنه هذا حج مفرد ولم يحج متمتع. ليه؟ لأنه رجع إلى أهله، وأفتى عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل بأنه هذا يعتبر مفرد لا متمتع. فالمتمتع ما يرجع إلى أهله. طيب، لو سافر هو من أهل الرياض وجاء أدى العمرة مثلا في واحد ذي الحجة ثم سافر إلى الطائف، مثلا سافر إلى الطائف وجلس فيه، وبعدين لما جاء وقت الحج نزل إلى مكة وأدى الحج، متمتع ولا مفرد؟ متمتع. ليش؟ مع أنه سافر، لأنه ما رجع إلى أهله، ما رجع إلى أهله. طيب، لماذا سمي المتمتع متمتع؟ لأنه أول شيء تمتع بأداء النسكين في سفر واحد. الثاني هو الأهم في موضوع المتمتع، أنه تمتع بما أحل الله له بين العمرة وبين الحج، لأنه لما أحرم بالعمرة حرم عليه لبس المخيط، حرم عليه تغطية الرأس، حرم عليه الطيب، ولا لا؟ طيب، لما انتهى من عمرته وتحلل حل له كل شيء كان حراما بسبب الإحرام، حل له كل شيء كان حراما بسبب الإحرام. فهذا هذا التمتع في حقه، تمتعت التمتع كله يعني الحل كله بما في ذلك الجماع واتيان أهله. طيب القارن، القارن يسمى متمتع أيضا عند بعض أهل العلم، القارن مثل المتمتع. ليش متمتع؟ لأنه تمتع بأداء النسكين، حج وعمرة في سفر واحد وبعمل إيش؟ وبعمل واحد، يطوف طواف واحد، وهذا الطواف يعتبر طواف حج وطواف عمرة، يسعى سعي واحد ويعتبر له سعي حج وسعي سعي عمرة، أو تمتع من جهتين، في سفر واحد أدى حج وعمرة، وبعمل واحد أدى نسكين اثنين. فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جمع لهم النسكين أمرهم بذبح الهدي، فهدي التمتع والقران هذا هدي شكران، شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر لهم أداء النسكين في سفر في سفر واحد. وأن أباح للمتمتع أن يتمتع بما حل الله له بين عمرته وحجه. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. في جملة محذوفة هنا ولا ما في؟ ما في خلص. إذا تمتعت وجب عليك الهدي. إيش هو الهدي؟ مثل هدي المحصن، إما شاه أو سبع بدنة أو سبع أو سبع بقرة. فمن لم يجد، فمن لم يجد ما وجد الهدي أو ما وجد ثمن الهدي، قال سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني إذا أحرم بالعمرة بدأ في الصوم. واحد قارن أحرم بالحج ويعرف أنه ما عنده هدي، ما يقدر يهدي، فنقول له خلص من بعد ما تحرم تصوم. طيب المتمتع، المتمتع أخذ عمرة وخلص وتحلل، كيف يصوم في الحج؟ ما هي مشكلة، حتى لو صام بين عمرته وحجه هو قد دخل في أمور النسك، هو قد دخل في أمور النسك، فيصدق عليه أنه في الحج. وبعضهم يقول لا، ينتظر حتى يحرم بالحج، إذا حرم بالحج فيقدم إحرامه، يقدم إحرامه حتى يكون صومه ينتهي في اليوم الثامن، يعني يحرم يوم ستة فيصوم يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية يوم التروية. وبعضهم يقول لا، يحرم يوم سبعة فيصوم السابع والثامن والتاسع، لكن الأقرب والله أعلم أنه ينبغي أن يفرغ من الثلاثة أيام قبل يوم عرفة. لماذا؟ حتى يقف بعرفة وهو مفطر، كما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيكون فطره أعون وأنشط له على الدعاء وذكر الله والقيام بما شرع له في ذلك اليوم العظيم. هذا معنى قوله سبحانه ثلاثة أيام في الحج. طيب ما استطاع، ما تيسر له يصومها قبل يوم عرفة أو قبل يوم النحر، فله أن يصومها متى؟ بعد يوم النحر اللي هو الأيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر، فيصوم يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، يكون صام ثلاثة أيام في الحج. يعني من لطائف كذا يقولون عن أيام الحج لها أسماء، يوم سبعة يسمى يوم، حين نعرف الثامن يوم التروية صح؟ طيب ذكر بعض العلماء أنه اليوم السابع يسمى يوم الزينة، أظن هذه تسمية قريب يعني ما هي قديمة، قديمة جدا يعني ليست من تسميات الجاهلية ولا أول الإسلام، لا يسمى يوم الزينة. ليه؟ قال أن الحجاج في يوم السبعة كانوا يزينون الإبل والهوادج والأشياء هذه يزينونها، أظن هذا يعني شيء حادث ليس في صدر الإسلام. أو ثم اليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون بالماء فيه، ويوم تسعة معروف يوم عرفة، ويوم عشرة أيضا معروف يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الحادي عشر ها يسمى يوم الرؤوس، الحادي عشر يسمى يوم الرؤوس. ليه يوم الرؤوس؟ لأن الرؤوس محلوقة يعني حلقت يوم النحر؟ لا، لأنهم يوم النحر ذبحوا الأضاحي وسووا باللحم أكلوه يوم النحر، أكلوا اللحوم. طيب يوم الحادي عشر اللحم خلص، خلص ما في فريزل وثلاجات تحفظ اللحوم، فقضوا عليها يوم الأول. يوم الحادي عشر يوم النحر بقيت الرؤوس، رؤوس الأضاحي، بقيت رؤوس الأضاحي. ف يعني شوفوا شغلهم معهم
مرقة.
طيب فلهذا سمي يوم الرؤوس. يوم الثاني عشر أذان، يوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول. يوم الثالث عشر يوم النفر الأخير. ثم قال سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم، تقدم بالأمس أن معنى قول إذا رجعتم يعني إذا وصلتم إلى أهليكم أو إذا فرغتم من أعمال النسك، على قولين لأهل العلم. تلك عشرة كاملة يعني ثلاثة مع السبعة، ولا شيء زيادة عليها. ومن هذا الحكم قاس من ذهب من أهل العلم إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام قياسا على المتمتع. قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، تقدم بالأمس أن معنى قول حاضر المسجد الحرام فيها خلاف بين أهل العلم، أنه الأقرب أنه المقصود بهم أهل مكة، ومن كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر. فالذي لا يسكن مكة أو بينه وبينها مسافة قصر فأكثر، فهذا عليه الهدي. ومن تمتع حج متمتعا من أهل الحرم أو من كان بينه وبينها أقل مسافة قصر، فإن تمتعه يكون بالمجان، بمعنى ليس عليه هدي، فيعتمر ثم يؤدي الحج وليس عليه هدي، تيسير من الله وتخفيف. واتقوا الله يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني فلا ترتكبوا ما نهاكم عنه، ما نهاكم عنه. وبالمناسبة مما نهي عنه المسلم المحرمات بشكل عام، الزنا والسرقة وأكل الربا وشرب الخمر وغير ذلك، ومما نهي عنه، ونتكلم عن الحاج يعني الحاج المعتمر، ومما نهي عنه محظورات الإحرام، ما يحظر بالإحرام، ما ينهى عنه في مناسك الحج والعمرة. فالله عز وجل يحذر عباده لا ترتكب المعاصي بشكل عام، لا ترتكب ما نهاك الله عنه من محظورات الإحرام، من مخالفات الحج والعمرة، فإن الله شديد العقاب. طيب والآن إيش نشوف؟ ما أكثر تحيل الناس على كثير من أحكام الحج والعمرة في باب مثلا الإحرام من الميقات، عشان موضوع التصريح وتنظيم الحج الذي ما وضعته الدولة إلا من مصلحة، لمصلحة الحجاج، للمصلحة العامة، إلا يبغى يحج بدون تصريح. طيب إيش تسوي؟ يتعدى الميقات بدون إحرام، بعدين يحرم بعد الميقات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن، يعني المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ. طيب أنت الآن بش تسوي؟ بتتعدى الميقات ثم تنشئ الحج بعد الميقات، وهذه مخالفة شرعية. والله يقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعضهم يقول لا، أنا أحرم قبل الميقات لكن ألبس ثوبي، ألبس شماغي وأعد النقطة وبعدين أخلعها وألبس الإحرام. طيب أنت الآن محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، وانت شو مسوي الآن؟ أحرمت وقمت على طول لبست، لبست ثوبك، لبست شماغك، لبست طاقيتك، لبست المخيط، فتقع في المخالفة الشرعية، تبدأ النسك بهذه المعاصي. ومن شرط الحج المبرور يعني حتى يكون الحج حجا مبرورا يكون خالي من الإثم، خالي من المخالفات. يقول عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، الحج المعمور بالبر، معمور بالطاعات، موافق للشرع، سليم من مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فتبدأ هذا النسك بهذه المخالفات الشرعية. هذا ما من باب الصد عن سبيل الله، ما من باب الصد عن الحج والعمرة، لا، إنما هذا من باب تنظيم الحج لهذه الأعداد العظيمة الكبيرة، فهي للمصلحة العامة، للمصلحة العامة. والشيخ بن باز رحمه الله يعني له كلمة يقول فيها أنه من ترك الحج من باب التخفيف، تخفيف عن المسلمين، يرجى أن يكون أجره مثل أجر الحج ولا أعظم أو أعظم أيضا. فينبغي على طلبة العلم خاصة وعلى المسلمين عامة أن يلتزموا بهذه الأنظمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ليش بعض الناس يحاول أنه يهون من شأن هذا النظام؟ يقول هذا أصلا ما فيه لا مخالفة آية ولا حديث، هذا مخالفة نظام. طيب مخالفة نظام يعني الأمر سهل؟ لا، ما هو سهل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وأولى من يعني يلتزم بهذا ويكون قدوة للناس فيه هم طلبة العلم، هم طلبة العلم قدوة لغيرهم. وإذا رأهم الناس يتهاونون ويتحايلون على الأنظمة قلدوهم، قلدوهم. طيب أقرأ كلام الشيخ يا شيخ، يلا بدون الآية عشان الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طبعا معلش، القصد من قراءة كلام الشيخ أنه لو تركنا شيء ما تعرضنا له في الدرس يكون هذا تذكير به، أو لو مر شيء مشكل يعني من كلام الشيخ أحد يحب يستفسر لا مانع.
قال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، يستدل بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله سبحانه وتعالى وهو الحصر، فلهذا قال فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى
من باب القياس هذا الصوم 10 أيام للمحصر من باب القياس على التمتع، والقول الثاني أنه ما يلزمه إلا الهدي فقط. وفي عندنا حصر يعني يحصر ويتحلل بدون أن يذبح بدون أن يصوم، وهو في حالته في حالة الاشتراط، إذا اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني، فإذا أحصر تحلل من إحرامه وليس عليه شيء والحمد لله. نعم.
ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، يستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو صدقة على 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى
تسمى كلها فدية الأذى، تسمى فدية الأذى. فإذا احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه مثلا في حر شديد مثلا أو في برد شديد وهواء يريد أن ينام وما يستطيع إلا أن يغطي رأسه، فنقول له غطي رأسك ما دام أنك محتاج إلى ذلك، لكن عليك الفدية، عليك الفدية. وهكذا إذا احتاج مثلا إلى لبس المخيط يلبس المخيط وعليه فدية، هذه الفدية يخير بين واحدة من هذه الأمور 3: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم.
ثم قال تعالى فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت.
طبعا أيام النحر 3 هي في الأصل لا يجوز للمسلم أن يصومها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي كأيام عيد لا يجوز للمسلم أن يصومها، اللهم إلا المتمتع والقارن الذي لا يجد هدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة فيصوم هذه الأيام 3، يصوم هذه الأيام 3، أما غيرهم لا يصومونها بل يجب إفطارها. نعم.
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم 7، 8، 9 و7 إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج.
والأفضل كما تقدم أنه يكون يوم 9 مفطر كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة مفطرا، فيصوم 6، 7، 8. نعم.
أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، هكذا في الأصل شيخ في الأصل فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر
يعني
واحد.
هذه زايدة اللي عندكم عرفات لا غلط أو بعيدا عنه عرفا. نعم.
وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب. وأما من لم يخف الله من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 18 المقامة بمدينة جدة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
يقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. تقدم معنا بالأمس أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن صلح الحديبية وما حصل فيه من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أصحابه الذين كانوا معه من أداء العمرة بعدما أحرموا بها فنزل فيها حكم المحصر، وهو الذي منع من إتمام النسك بعد أن أحرم به. وكانت الحديبية في ذي القعدة من السنة 6 للهجرة، وبعدما نزل هذا الحكم حلق النبي عليه الصلاة والسلام شعره ونحر هديه وتحلل من إحرامه، وأمر أصحابه أن يفعلوا كذلك، فيحلقوا رؤوسهم أو يقصروا رؤوسهم والحلق أفضل، وأن يذبحوا الهدي، فاشترك كل 7 منهم في بدنه، والذي لا يجد الهدي قال بعض أهل العلم أنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي. وكذلك نزلت في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه لما آذاه هوام رأسه يعني القمل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفدي، وهذه الفدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فهذا كله نزلت في شأن هذه الآية الكريمة. وقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قيل معنى هذه الآية أن فيها تشريع وجوب الحج وتشريع وجوب العمرة، وعلى هذا القول يكون الحج فرض في السنة 6 من الهجرة. وتقدم أن القول الصحيح إن شاء الله أن الحج إنما فرض في السنة 9 عام الوفود، حين نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن معاني إتمام الحج والعمرة أن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه إتمام النسك، ولو كان هذا النسك نافلة، فالحج يختلف عن غيره من العبادات. فالصوم مثلا الصائم أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء يتم صومه وإن شاء أفطر. أما الحج فلا، فرضه ونفله يجب إتمامه. العبادات الأخرى القاعدة فيها أن من شرع في عبادة واجبة فيجب عليه أن يتمها، هذه القاعدة، من شرع في عبادة واجبة وجب عليه أن يتمها. أما العبادة النافلة فإن شاء تمها وإن شاء قطعها. وكذلك أيضا من معاني قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، أي أدوا هذه العبادة على الوجه الأتم، بمعنى إكمالها الإكمال الواجب بفعل أركانها بفعل واجباتها، ففي كمال واجب وفي كمال مستحب. الكمال الواجب أن تأتي بالأركان وتأتي بالواجبات في تمام أو إتمام أفضل وأعلى وأكثر ثواب، وهو الإضافة إلى ذلك الاتيان بالسنن والمستحبات، فتكمل الحج والعمرة بأن تحرص على أداء أركانها، على أداء واجباتها، على أداء سننها، مع اجتناب المحظورات، مع اجتناب المحرمات، مع اجتناب المكروهات، فهذا أكمل ما يكون من صور الحج والعمرة: فعل الركن، فعل الواجب، فعل السنن، ترك المحظورات، ترك المحرمات العامة، ترك المكروهات. فعلى المسلم أن يحرص أن يكون حجه كاملا قدر الاستطاعة، فهذا أعظم لأجره. واستدل أيضا بهذه الآية على وجوب العمرة، على أن العمرة واجبة، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ومنهم من يرى أن العمرة مستحبة، أن العمرة مستحبة، فإن اعتمر في عمره مرة واحدة فحسن، وإن لم يعتمر فلا شيء عليه، إنما الواجب المفروض هو الحج. والأقرب والله أعلم أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فقوله عليهن هذا لفظ يدل على الإلزام والفرض والوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا وجبت العمرة على النساء فهي على الرجال من باب أولى أن تكون واجبة. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة جهاد لما فيهما من النصب والتعب، ولما فيهما من الكلفة والمشقة، فلهذا سميت جهادا. وأيضا في سنن الدارقطني في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة دحية الكلبي في بعض الروايات، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، الحديث المعروف. في رواية الدارقطني أنه لما سأل عن الإسلام قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتغتسل من الجنابة. فجعل من جملة الواجبات المفروضات العمرة، فهذه من الأدلة على وجوب العمرة. فعلى المسلم أن يحرص على أدائها، أداء الواجب يعني المرة الواحدة، وأن يحرص على الازدياد منها، فإن المتابعة بين الحج والعمرة، والعمرة والعمرة، هذا من الأعمال الطيبة الفاضلة التي يثاب عليها العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته، اعتمر 4 مرات: المرة الأولى عمرة الحديبية التي كانت في السنة 6، وطبعا ما تمكن من الوصول للبيت، لكن تعتبر عمرة تامة كاملة. ولهذا لما اعتمر في السنة 7 ما ألزم كل من خرج معه في السنة الماضية أن يخرج معه في السنة 7، لا، فتلك عمرة كاملة مستقلة والحمد لله. ثم العمرة التي بعدها في السنة 7 تسمى عمرة القضاء، عمرة القضاء. ما معنى عمرة القضاء؟ يتوهم بعض الناس أنها قضى عن عمرة الحديبية، يعني كان عمرة الحديبية فاتت وهذه الآن قضى، إيش قضى عنها؟ ليس هذا المقصود، إنما سميت عمرة القضاء من المقاضاة، يعني المصالحة التي كانت بينه وبين قريش، فإنهم قاضوه صالحوه على أن يرجع في تلك السنة، السنة السادسة، إلى المدينة ولا يدخل مكة، ويقدم معتمرا في السنة السابعة. فهذه تسمى هذا العمرة الثانية. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين، كانت بعد غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، السنة الثامنة من الهجرة، كان فيها فتح مكة في رمضان، ثم في شوال غزوة حنين مع أوطاس، هي كلها غزوة واحدة، حصار الطائف، ثم رجع إلى مكة ففي ذي القعدة، فأحرم بالعمرة من الجعرانة. هذه العمرة الثالثة. العمرة الرابعة التي قرنها مع حجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قرن بين العمرة والحج، فهذه عمرة رابعة. ونلاحظ أن عمره عليه الصلاة والسلام كلها كانت في أي شهر؟ كلها كانت في ذي القعدة، كلها كانت في ذي القعدة. ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة في رمضان، فقال للصحابية التي أرادت أن تحج معه فلم يتيسر لها، قال له عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ولكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، قال بعض العلماء إن هذا خاص بتلك المرأة، خاص بتلك المرأة، وبعضهم يقول هذا خاص بمن لم يتمكن من الحج، لكن الأقرب الله أعلم أن هذه الفضيلة عامة للأمة كلها، من حج ومن لم يحج. أما كونه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، فليس من شرط أنه إذا رغب في عبادة أن يعملها هو عليه الصلاة والسلام، فإنه قد يمنعهم من أداء هذه العبادة التي رغب فيها وحث عليها مانع من الموانع، إما أن ينشغل بما هو أولى وأفضل، أو يخاف المشقة على أمته، أو لغير ذلك من الموانع. فمتى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رغب في عبادة فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وهذا له نظائر، يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصوم بعد رمضان أي شهر؟ شهر الله المحرم، ولا لا؟ لكن في سنة العملية ما نجد أنهم ذكروا أنه كان يصوم محرم كامل، ذكر أنه يصوم رجب، وأنه كان يصوم رمضان، عفوا شعبان، واضح؟ لكن ما نقل مثل هذا في موضوع المحرم. فالمسلم يحرص، يحرص على فعل الخير والازدياد من الطاعات قدر الإمكان، بشرط أنه يثبت في هذه العبادة، تثبت في الكتاب والسنة، يثبت يعني الأمر بها والترغيب فيها. هذا بعض ما يتعلق بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة، يعني معنى الإتمام في هذه الآية. قوله لله هذا تنبيه على شرط الإخلاص، تنبيه على شرط الإخلاص. والعبادات، كل العبادات، حج وعمرة وجهاد وطلب علم وغيرها من طاعات والعبادات، لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت خالصة لوجهه الكريم. لا يقبل الله من العمل إلا ما أريد به وجهه. أما إذا أديت هذه العبادة وأنت تريد بها الدنيا، فليس لك من عملك إلا ما نويت، والعياذ بالله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وفي الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حينما تحج، حينما تعتمر، لا يكون في بالك، في ذهنك، في قلبك أنك تؤدي عادة من العادات، للناس يحجون فأنت تحج، ما يصلح. تؤدي هذه العبادة لأنها عبادة مأمور بها. بعض الناس مثلا يؤدي هذه العبادة خجل وحياء، بس مستحي من الناس، الناس تحج وجالس، لا أحج معهم خجلا، أيضا ما يصلح. بعض الناس يحج لماذا؟ حتى يحصل على لقب الحاج فلان، هذا طلب ومراده، فهو انطلق حاجا حتى يحظى بهذا اللقب، وإذا حج ورجع ما قاله الحاج يمكن يزعل ويغضب ليش، فهذا يراجع نيته. أيضا منهم من يحج بقصد الدنيا، يعني يجعل أعمال الحج تجارة، يعني يحج مثلا عن غيره لكن ليس رغبة في الثواب، وإنما من أجل الدنيا، من أجل المبلغ الذي يعطى، فهذا مؤثر في النية والقصد. فإذا حج ليأخذ، حج بقصد التجارة والربح من هذا الحج، هذا والله أعلم هل له أجر ولا ما له أجر. لكن واحد يقول أنا ودي أحج، أتمنى أني أحج لكن ما عندي مال، واحد قال له أنا أبي أحجج عن أبي ولا عن أمي، وخذ هذا مبلغ وحج به عن والدي مثلا، فأخذ هذا المال يستعين به على أداء الحج، فهذا أخذ من أجل أن يحج، ما في شيء إن شاء الله. لكن العكس إنه ما يحج من أجل أن يأخذ، ما همه إلا الطمع الدنيوي، فهذا على خطر. فإذا هذه الآية فيها التنبيه على الإخلاص، أن تكون طاعتك، طوافك، سعيك، رمك الجمار، مبيتك بمنى، بمزدلفة، وقوفك بعرفة، ذبحك الهدي وغير ذلك من أمور النسك، يكون ذلك لله سبحانه وتعالى، وأتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم، يعني منعكم مانع من إتمام النسك، هذا المانع مثل ما تقدم في الدرس الماضي، يكون المانع عدو، يكون المانع مرض، يكون المانع فقدان نفقة، يكون المانع ضياع الطريق، أي شيء من هذه الموانع، والمقصود به أن تمنع من أداء النسك بعدما دخلت في الإحرام. طيب، فيها تنبيه فقط بس على موضوع الإتمام، أتمه، ذكر ابن كثير في التفسير جملة من الآثار عن السلف أن إتمام الحج والعمرة أنك تحرم من دويرة أهلك، إتمام الحج أن تحرم بالحج من دويرة، يعني من بيتك. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ ما نحرم من الميقات؟ لا، مو هذا القصد، أن تحرم من دويرة أهلك أو من بيتك بمعنى أن تدخل في النسك من بيتك، لا، إنما قصدهم أن تخرج من بيتك بنية إيش؟ بنية الحج، هذا إتمام الحج. ولهذا تجد ما يفسر هذه العبارة بقولهم وليس أن تخرج مثلا لتجارة أو كذا ثم تقول نويت أن أحج، فهذا أجر أنقص. يعني عندنا اثنين، واحد خرج من بيته كله مثلا من سكان الرياض، واحد خرج من بيته من الرياض إلى مكة بقصد الحج، والثاني خرج من بيته إلى مكة بقصد التجارة، ويوم وصل مكة غير النية، أو يعني أضاف إلى نيته نية الحج، أيهم أكثر أجر؟ الذي خرج من بيته بنية الحج أكثر أجر. هذه فقط بس يعني تذكرته الآن في موضوع أتم، ولأنه ممكن واحد يمر عليه اللفظ هذا فيتبادر إلى ذهنه أن المقصود أن تحرم من داخل البيت، يعني من بيتك، لا، المشروع أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه. طيب، فإن أحصرتم، نعود، فإن أحصرتم يعني منعكم مانع. بعض العلماء يقول ما في إحصار إلا بالعدو، والصواب إن شاء الله أن الإحصار يقع بالعدو وبغير العدو. طيب، منعت من أداء النسك، ماذا تفعل؟ إذا منعت من أداء النسك فالله عز وجل جعل لنا فرجا ومخرج، قال فما استيسر من الهدي، اذبحوا الهدي وتحللوا من الإحرام. ولو ما في هذا الحكم إيش كان بتسوي؟ بتبقى محرم إلى أن يتيسر لك أداء النسك، يعني حرمت بالحج وحصرت ومنعت، لو ما نزل هذا التيسير بتبقى محرم إلين الحج القادم، وهذا فيه مشقة وعانت، مشقة عظيمة وعانت كبير، لكن من فضل الله ورحمته أنه يسر لعبادي هذا الأمر. منعت بعد ما أحرمت، خلص عندك الحل، وهو أن تذبح الهدي وأن تتحلل. طيب ما استيسر من الهدي، ما هو الهدي المستيسر؟ يعني شاه، وتكون الشاه هذه فيها المواصفات الشرعية، ومن أهم تلك المواصفات بلوغها السن المعتبرة، وهي المسنة من بهيمة الأنعام، اللهم إلا الظأن فيتجزي فيها الجذعة التي هي يعني بنت 6 أشهر. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا الجذعة أو جذعة من الظأن. فالمسنة من الإبل ما تم لها 5 سنوات، من البقر ما تم لها 2 سنة، من الغنم ما تم لها 1 سنة، وتجزئ أو من الظأن ما تم له 6 أشهر. ثم تسلم من العيوب المانعة: العور البين، العرج البين، المرض البين، الكبر، هذا عيوب مانعة من الإجزاء، وما كان أشد منها. يعني إذا كانت العورة ما تجزي، إذن العمية من باب أولى. العرجة ما تجزي، طيب اللي مقطوعة رجلها من باب أولى، وهكذا. فهذه العيوب وما كان مثلها وأشد منها، هذه تمنع من الإجزاء. في عيوب تجزي معها الأضحية، لكن تكون مجزية مع الكراهة. كذلك أيضا من الهدي 7 بدنة أو 7 بقرة، 7 بدنة أو 7 بقرة. فلو اشترك 7 في شراء بدنة وذبحوها هديا لهم، هدي إحصار، فلا حرج. أو اشتركوا في شراء بقرة، اشترك 7 فيها، أيضا تجزئهم ولا حرج. فإذن المستيسر من الهدي 1 من الغنم أو 7 بدنة أو 7 بقرة، هذا معنى قوله: فما استيسر من الهدي فيذبح هذا الهدي ويتحلل. طيب هذا الهدي، هدي الإحصار، يجوز أن يأكل منه ولا ما يجوز؟ أو يوزع كله على الفقراء؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر قاعدة جميلة ولطيفة، إنه إذا الهدي فيه استيسر فيجوز لك الأكل منه. إذا جاء في الهدي ما استيسر فيجوز لك الأكل منه، وإذا جاء فيه ففدية فهذا يجب أن يطعم للفقراء والمساكين كله، ولا يأكل منه شيء. فإذا هدي المحصر هنا على هذه القاعدة، يجوز أن يأكل من المهدي ولا ما يجوز؟ يجوز يأكل منه ويتصدق منه، يأكل منه ويتصدق منه. وجاءت السنة بإضافة حكم آخر على الهدي، وهو حلق الرأس. الآية ما فيها احلقوا رؤوسكم، فيها المحصر ماذا يفعل؟ المحصر يذبح هدي، لكن جاءت السنة بماذا؟ بإضافة حكم آخر للمحصر، وهو أن يحلق شعره أو يقصر شعره. فإذا نقول للمحصر: احلق شعرك أو قصر شعرك، والحلق أفضل، واذبح الهدي وتحلل. فهذا حكم أضافته السنة، والسنة النبوية مع القرآن الكريم على حالة: أحيانا تأتي السنة مؤكدة لحكم موجود في القرآن، وأحيانا تكون مفصلة ومبينة لحكم جاء في القرآن، لكن على جهة العموم أو على جهة الإطلاق فتفصل وتبين السنة النبوية. وأحيانا ماذا تأتي السنة؟ تأتي بحكم جديد ما هو موجود في القرآن الكريم، ليس موجودا في القرآن الكريم يعني بالنص، ممكن يدخل في عموم قول الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه، لكن ما نتكلم عنه، نتكلم عن بالنسبة أنه هذا الحكم لم ينص عليه في كتاب الله جل وعلا. ومنها أمر المحصر بأن يحلق رأسه أو يقصر رأسه، هذا فيما يتعلق بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب أين يذبح المحصر الهدي؟ هل يذبح في الحرم ولا يذبح في المكان الذي أحصر فيه؟ الثاني، يذبحه في المكان الذي حصل فيه الإحصار والمنع، إن أحصر في الحل ذبح في الحل، وإن أحصر في الحرم ذبحه في الحرم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا متعلق بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم. يعني إذا دخلت في الإحرام، إذا حرمت بحج أو عمرة، فلا تحلق رأسك، فلا تحلق رأسك. هذا معنى الكلام، إذا أحرمت بحج أو أحرمت بعمرة فلا تحلق رأسك. يعني هذا كانوا يقول إنه من محظورات الإحرام إيش؟ حلق الرأس، من محظورات الإحرام حلق الرأس. والحلق الاستئصال، استئصال الشعر. طيب، ولا تحلقوا رؤوسكم إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الهدي محله. يعني لا تحلق رأسك حتى تذبح الهدي، لا تحلق رأسك حتى تذبح إيش؟ حتى تذبح الهدي. متى يذبح الحاج الهدي؟ متى يذبح الحاج الهدي؟ يذبحه في اليوم العاشر، في يوم النحر، يذبح الهدي في يوم النحر. فكان المعنى لا تحلق رأسك حتى يكون يوم إيش؟ يوم النحر. فإذا جاء يوم النحر جاز لك أن تحلق رأسك. طيب، تحلق رأسك قبل ما تذبح ولا بعد ما تذبح؟ على ظاهر الآية
بعد،
ها، بعد ما تذبح. فيأتي يوم اليوم المعين للذبح فتذبح، ثم لك أن تحلق رأسك. ولكن جاءت السنة النبوية بماذا؟ ها، ببيان جواز أنه يجوز أن يقدم حلق الرأس على ذبح الهدي، يجوز أن يقدم حلق الرأس على ذبح الهدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج، حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أذبح، افعل ولا حرج. حتى بعضهم قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. فتقديم شيء من أعمال الحج في يوم النحر بعضه على بعض هذا جائز والحمد لله. ومن جملة ذلك أنه يجوز للحاج أن يحلق رأسه أولا ثم يذبح، لكن الأفضل الترتيب، تبدأ برمي جمرة العقبة ثم تذبح الهدي ثم تحلق أو تقصر ثم تطوف ثم تسعى إن كان عليك سعي. هذه أعمال يوم النحر الخمسة: تحية منى، رمي جمرة العقبة، بعدين ذبح الهدي لمن كان عليه هدي واجب وهو المتمتع والقارن، وفي حق غيرهم يعني المفرد سنة، وهكذا أيضا لو كان واحد معتمر أصلا يعني معتمر بدون حج يسلوه أن يهدي. بعد ذلك حلق الشعر أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف بالبيت اللي هو طواف الحج، ثم سعي الحج لمن كان عليه حج. والذي عليه حج في يوم النحر من هو؟ المتمتع والمفرد والقارن، إذا لم يسعى بعد طواف القدوم، إذا لم يسعى بعد طواف القدوم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تحلقوا رؤوسكم حتى يجيء يوم النحر فتذبحوا الهدي ثم تحلقوا رؤوسكم. وجاءت السنة بجواز أن يتقدم الحلق على الذبح. فمن كان منكم مريضا، تفصيل من الله عز وجل لبيان هذه الأحكام الشرعية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني مريض مرض يحتاج معه إلى إيش؟ إلى حلق رأسه. المشكلة ما هي في الشعر، المشكلة في المرض، لكن علاج هذا المرض يتطلب إيه؟ يتطلب إزالة الشعر. أو كانت المشكلة في الشعر، مليء مثلا هذا الشعر بالقمل مثل ما حصل لكعب بن عجرة، أو به أذى من رأسه، قال سبحانه ففدية، يعني فعليه فدية. متى عليه الفدية؟ أي بعد أن يحلق، إذا حلق عليه فدية. طيب صبر وصابر وتحمل الأذى وما حلق شعره، عليه فدية؟ طيب الله يقول يعني علق الفدية بوجود المرض أو الأذى. ها تقدير الكلام، تمام، في كلام مقدر، وهو فحلق رأسه ففديته. ففدية سميت فدية مثل الأسير يفدي نفسه من الأسر بإيش؟ بمبلغ. هو الآن متعذف الأسر، تبغانا نفكك ادفع مبلغ وقدره حنا نرفع عنك هذا العذاب والعنت. واحد مثلا بيقتل قصاص، تريد تنجو من السيف ادفع فدية ونطلق صراحك. هكذا أيضا هذا العذاب وهذا الإثم وهذا العقوبة والعياذ بالله تستطيع بإذن الله أن تفدي نفسك منها وتخلص نفسك منها بماذا؟ بهذه الفدية. ففدية من صيام، بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. أيهم أصعب في الغالب على يعني بالنسبة للحال أكثر الناس، الأمور المجانية ولا الأمور اللي فيها فلوس؟ ها اللي فيها فلوس أصعب ولا لا؟ طيب لاحظ الآن، الصيام يحتاج فلوس ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، الصوم عمل مجاني بل فيه توفير شوية، ما تأكل ولا تشرب الصوم. بعدين عندنا الصدقة، كنا أمس كم الصدقة هذه؟ إطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. طيب عندنا هذا الإطعام وعندنا ذبح شاة، شراء شاة وتشتريها، أيهم مكلف أكثر؟ إطعام 6 مساكين ولا الشاة؟ في الغالب الشاة، الشاة مكلفة أكثر. فانظر يعني كيف بدأ سبحانه وتعالى، بدأ بالأيسر وانتهى بالأشق، واضح ولا لا؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن لما جاء كعب بن عجرة واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام القمل وكذا، أمر بالفدية، لكن بدأ فيه من أين بدأ مع كعب؟ بدأ بالشاة. تستطيع تذبح شاة؟ قال لا. تطعم 6 مساكين؟ قال لا، قال صوم 3 أيام. يعني ترقى من الشاة ثم الإطعام ثم الصيام. ليه؟ لأنه قالوا الذبح أفضل شيء، أفضل هذه الفدية وأكثرها أجر وثواب، إيش هو؟ الفدية. ثم الإطعام نفع متعدي فضله أكبر، ثم بعد ذلك إيش؟ الصيام نفعه خاص. فنبه بعض أهل العلم أنه أنا ما أجزم أنه يعني كعب بن عجرة قال لا، يعني ما أجد كذا ولا أجد كذا ولا كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رتب له تذبح شاة أو تصوم أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام في سنته رتب من الذبح إلى الصوم، وفي الآية جاءت بالعكس. ذكر بعض العلم من هذا هو السبب، إنه هنا في النظم القرآني بدأ بالأيسر، وفي قصة كعب بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالأفضل، لأنه يريد الخير له، دله على ما هو أكثر، على ما هو أكثر أجرا له. طيب ففدية من صيام، صيام 3 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ لا، جاوبوا من خلال الآية بس. ها؟ من خلال الآية. متتابعة ولا متفرقة؟ كيف؟
مطلق غير متتابع،
يعني جاءت مطلقة صح ولا لا؟ وبالتالي لو واحد صام متفرقة صدق عليه أنه صام 3 أيام؟ الجواب نعم. لو صام متتابعة صدق عليه أنه صام 3 أيام؟ الجواب نعم. إذن الآية أطلقت، ما قيدت، لا قالت متتابعة ولا قالت إيه؟ متفرقة. إذا الأمر واسع والحمد لله، صمتها متتابعة يمكن يكون أفضل لأنه أسرع لإبراء الذمة، صمتها متفرقة الأمر لك. طيب هذا بالنسبة للصوم 3 أيام أو صدقة. أو صدقة هنا جاءت الآية مطلقة. لو واحد لو ما عندنا إلا هذه الآية، مثل أظن ذكرنا هذا بالأمس، لو ما في إلا هذه الآية كنا قال لو تصدق بدرهم بريال بريالين أدى الذي عليه خلص. لكن جاءت السنة النبوية مبينة إن المقصود بهذه الصدقة إطعام 6 مساكين، فعندنا عدد ستة. عندنا أيضا إيش؟ المقدار، المقدار وهو نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين، يعني يصير مجموع كم؟ ثلاثة. كل مسكين له مدين، المدين نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع الواحد أربعة أمداد. طيب، أو صدقة أو نسك. أنا أشوف بعض الناس إيش يسوي في الحج، وحتى في كفارة اليمين والأشياء هذه، إذا قيل عليه كفارة يروح أقرب بسطة وبوفية ولا كذا ويشتري واحد لوزين والله، ويشتري عصير ربيع ويعطي مسكين، يقول الحمد لله خلاص هذا يطعم مسكين، هذا يطعم مسكين. لا، النبي عليه الصلاة والسلام حدد لكل مسكين نصف صاع. قال فقال سبحانه وتعالى فإذا أمنتم، يعني إيش معنى أمنتم هنا؟ يعني أمنتم من العدو، أمنتم من العدو، صار الحمد لله سفركم آمن مطمئن، ما في أعداء، ما في قطاع طرق، ما في لصوص، ما في أحد يمنعكم من الوصول إلى البيت. وبالمناسبة يعني كان في الزمن الماضي السفر للحج يعتبر سفر موت إلا أن يشاء الله. في العصور القديمة يعني عام في القرن الرابع الهجري، خامس الهجري، كان شرور القرامطة والباطنية، حتى تجد في كتب التاريخ إنه في العام الفلاني لم يحج أحد، ما حج أحد. العام الفلاني رجع الحاج العراقي، رجع الحاج الشامي، رجع قوافل عظيمة تأتي من العراق، تأتي من الشام، فتعود. ليه؟ يتعرض لهم الباطنية ويذبحونهم، يقتلونهم، ما يكاد يسلم منهم إلا قليل فيرجعون. وأحيانا كانت تحدث فتن داخلية بين الأسر الحاكمة وكذا، فيتعطل الحج حتى من الداخل، ما حد يقدر يصل، ولا حتى الداخل يستطيعون أن يؤدوا حجهم. فلقي المسلمون في أزمنة كثيرة عناء عظيم وعناء عظيم وجرائم بشعة جدا على أيدي الباطنية والقرامطة والروافض. وفي عام أظن 317 حصل ما حصل في داخل الحرم، خلوا الحجاج إلى أن يملوا المسجد الحرام، ثم نزلوا عليهم ذبح قتل، وأخذ الحجر الأسود، جلس 20 سنة عند الباطنية حتى ردوه. فمرت على المسلمين فتنة عظيمة. بعد كذا صار فيه يعني سطو على الحجاج، لكن من قبل قطاع الطرق، من قبل اللصوص، مناطق عامة الجزيرة العربية ما عليها دولة تسيطر عليها وتحكم، كل قبيلة لها زعيم هو المتحكم والمتنفذ، وينتظرون يترقبون أيام الحج، موسم اقتصادي ما يفوتوا على أنفسهم. تجي القافلة وفيها أصناف من الأموال والذهب والفضة والدرائم والدنانير ولحوم وغيرها، فيسطون على الحجاج، بعضهم ربما حتى ما عد يرجع إلا عاري، يرجع عاري بدون شيء على بدنه، يسلبونهم كل شيء، ربما حتى السلع، يعني قتلوا الرجال واستحيوا النساء، سلبوا النساء. فمرت سنين للأسف والعياذ بالله يعني عقيمة جدا على هذه الجزيرة. ولهذا ذكروا يعني كانت مثلا من نجد ما يكاد يخرج القافل الحج إلا إذا كان عددهم قرابة 4000 شخص. ليه؟ حتى تكون هذه القافلة هي بنفسها جيش، تريد تقطع مثلا قبيلة تدخل تقطع هذه المنطقة بحماية شيخ القبيلة، وهذا الشيخ القبيلة ما يحميك إلا بمقابل عظيم. فكانت الرحلات عنت وعذاب ورحلة موت. جاء الملك عبد العزيز رحمه الله فبسط الأمن في هذه المملكة، وصار الحج آمن والحمد لله، ما أحد يخاف على نفسه، لا يحتاج الناس إلى قوافل عظيمة ولا شيء، ممكن واحد يشغل سيارته ويمشي لوحده، يقطع ألوف الكيلوات من شمال الجزيرة إلى مكة، من جنوب الجزيرة إلى مكة، من شرق إلى مكة، ما يخاف إلا الله. وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة وجليلة. الواحد يمشي كأنه داخل مدينة، من قرية في قرية، من محطة كبيرة في محطة أخرى، والخطوط سالكة والحمد لله، ورجال الأمن في الطرقات وأمن الطرق في الطرقات، ولله الحمد والمن. حتى لو خرج بدون زاد في سيارته لن يموت جوع ولا عطش، أي محطة ينزل فيها يشتري ما يريد. فهذه نعمة عظيمة، نعمة جليلة، يجب أن تشكر وأن تذكر، لأن النعم إذا شكرت ثبتت وزادت بإذن الله، لكن إذا جحدت وكفرت هذا من أسباب زوالها. الآن نشوف أن في كل سنة من جماعة الإخوان المسلمين بالذات في ممن يكتب في المعرفات والحسابات وكذا، تابعوه في كل موسم حج إلا يظهروا أن هذا الموسم فاشل، تتعطل لمبة قال لك شوف الموسم الحج الفاشل هذا، باب يتعطل ولا شيء قال لك شوف باب ما ينفتح زين. طيب ما تشوف التوسيعات، ما تشوف هذه الخدمات، ما تشوف رجال الأمن كيف يخدمون الحجاج، ما تشوف المليارات اللي تنفقها الدولة، وهذا هي ما تمن به لكن من باب التحدث في خدمة الحجيج وراحة الحجيج، كل هذه ما تشوفها، ما تشوف إلا واحد حصل له ما حصل ولا عطل ما يكاد يخلو عنه أي عمل بشري. فهذا من شكر المنعم ومن شكر من كفر النعم، كفر المنعم. وإذا صار هذا شعور عند الناس أنهم ما يشكرون نعم الله عز وجل عليهم، يوشك أن يسلبها الله عز وجل منهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق له هذه الدولة المباركة من الحفاظ على الأمن ورعاية الحجيج وخدمة الحرمين الشريفين وهذه المشاريع العملاقة العظيمة التي تطور وتزداد في كل سنة عما سبقها. نسأل الله أن يوفقهم ويبارك في جهودهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأن يجمع القلوب ويؤلف ذات بينها، إنه سميع مجيب الدعاء. طيب قال سبحانه فإذا أمنتم، يعني إذا لم يكن هناك مانع يمنع من إتمام النسك، لا مرض ولا عدو ولا غيره. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. بالمناسبة من الإحصار المرض، أحيانا الواحد يمرض بعد ما أحرم، أحيانا يصير له حادث يتكسر ويروح للتجبير مثلا. الآن في مستشفيات مكة وهكذا في مستشفيات المدينة، إذا حصل يعني حادث للحاج، مرض أو حادث أو كذا، وجاء موسم الحج، دخلت أيام الحج يوم 8-9-10 دخلت، وهذا المريض منوم على سرير المرض، ماذا تفعل الدولة جزاها الله خير؟ تشيله توديه المناسك، تأخذ الدولة جزاها الله خير تعينه على أداء نسك، تأخذ سيارة إسعاف وتمر به في المشاعر حتى يدرك عرفة، يدرك المشاعر هذه، ثم يرجع إلى إكمال برنامجه العلاج. فهذه واحدة من الخدمات العظيمة الجليلة التي تقدمها الدولة للحجاج، وكثير منا ما يدري عنها وما عليها يعني تغطية إعلامية كما ينبغي. طيب قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع بالعمرة كيف؟ يعني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، من أراد أن يحج متمتعا فإنه يحرم بالحج متى؟ يحرم بالعمرة متى؟ في أشهر الحج. والعبرة بالإحرام وليس بأداء النسك. كيف؟ لو واحد أحرم بالعمرة في 30 رمضان بعد العصر مثلا، أحرم بالعمرة في 30 رمضان بعد صلاة العصر، وبعد المغرب نزل من الميقات وأدى العمرة، ليش؟ قال أديت عمرة في شوال الذي هو أول أشهر الحج، أو مثلا أجل العمرة إلى بكرة، صلى الفجر يوم العيد وصلى العيد ثم نزل واعتمر، فهذا يعتبر أدى العمرة متى؟ في رمضان ولا في شوال؟
رمضان.
أحرم بها العصر في 30 رمضان، وأدى المناسك كلها طواف وسعي وحلق أو قصر في 1 شوال. العبرة بالإحرام، متى دخل في النسك؟ دخل في النسك في رمضان، إذن هذه عمرة رمضانية. فنقول الأحوط، في طبعا فيها خلاف بعض العلم لكن الأحوط للمسلم أنه ما يحرم بالنسك إلا إذا دخل شهره، دخل شهر الحج، إلا إذا دخل شهر الحج. بعض الناس يجي عليه أول يوم في رمضان وهو يعني تدخل ليلة رمضان، يكون 29 مثلا في شعبان، موجود مثلا في مكة أو موجود في الطائف أو في جدة، فينطلق الميقات وعنده مثلا سفر عاجل، فينطلق الميقات ويحرم. أول ما تغرب الشمس من 29 شعبان وبكرة أعلنوا رمضان، يروح يؤدي العمر على أساس أنه أدرك عمره في رمضان. هو أحرم بها متى؟ أحرم بها في شعبان. فنقول له لا، حتى تخرج من خلاف العلماء انتظر حتى تغرب الشمس ويدخل الشهر وبعدين احرم ورفع اعتمر. طيب، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليها غدا بإذن الله. نحاول نخلص من هذه الآية الليلة، ما نأخذ كلام كثير خارج الآية. طيب، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يؤدي العمرة كاملة، طواف وسعي وحلق أو تقصير، أيهم أفضل للمتمتع، يحلق أو يقصر؟ ها، واسمعوا ناس يقولوا إيه؟ يقصر. طيب، نجمع بين القولين، ها، على حسب إيش؟ أيوة تمام. إن كان مثلا عمرته بالعمرة هذه في أول شوال مثلا، فنقول له أحلق. ليش؟ لأنه سياتي الحج وشعرك ما شاء الله قد طلع، ولا لا؟ لكن إذا كانت العمرة قريبة من الحج، قريبة من الحج، يعني أحرم مثلا بالعمرة في خمسة ذي الحجة مثلا، الوقت قصير، قصير جدا، فنقول له لا قصر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة في حجة الوداع، قال لهم قصروا، أمرهم بالتقصير في حجة الوداع، اجعلوها عمرة وقصروا، أمرهم بالتقصير. ليش أمرهم بالتقصير؟ لأن الوقت قصير بين حلهم من العمرة وبين دخولهم في الحج، فحتى يكون في الحج فيه شعر يحلق للنسك. طيب، ثم بعد ذلك يحرم بالحج من عامه، يحرم بالحج من عامه، هذا هو المتمتع. إذا أدى العمرة في أشهر الحج ثم حج من السنة اللي بعدها، متمتع ولا مفرد؟ مفرد، لأن احنا قلنا المتمتع يحرم بالحج بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه نفس العام. فإذا كانت العمرة في هذه السنة والحج في السنة اللي بعدها، هذا يكون مفرد. طيب، أيضا من شروط التمتع ألا يرجع إلى أهله. واحد مثلا من أهل الرياض جاء في ذي القعدة أدى عمره ثم رجع للرياض مرة ثانية، ثم يوم جاء ستة ذي الحجة، سبعة ذي الحجة سافر وأدى الحج، نقول الصحيح أنه هذا حج مفرد ولم يحج متمتع، ليه؟ لأنه رجع إلى أهله، وأفتى عمر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل بأنه هذا يعتبر مفرد لا متمتع. فالمتمتع ما يرجع إلى أهله. طيب، لو سافر هو من أهل الرياض وجاء أدى العمرة مثلا في واحد ذي الحجة ثم سافر إلى الطائف، مثلا سافر إلى الطائف وجلس فيه، وبعدين لما جاء وقت الحج نزل إلى مكة وأدى الحج، متمتع ولا مفرد؟ متمتع. ليش؟ مع أنه سافر، لأنه ما رجع إلى أهله، ما رجع إلى أهله. طيب، لماذا سمي المتمتع متمتع؟ لأنه أول شيء تمتع بأداء النسكين في سفر واحد. الثاني هو الأهم في موضوع المتمتع، أنه تمتع بما أحل الله له بين العمرة وبين الحج، لأنه لما أحرم بالعمرة حرم عليه لبس المخيط، حرم عليه تغطية الرأس، حرم عليه الطيب، ولا لا؟ طيب، لما انتهى من عمرته وتحلل حل له كل شيء كان حراما بسبب الإحرام، حل له كل شيء كان حراما بسبب الإحرام. فهذا هذا التمتع في حقه، التمتع كله يعني الحل كله بما في ذلك الجماع واتيان أهله. طيب القارن، القارن يسمى متمتع أيضا عند بعض أهل العلم، القارن مثل المتمتع. ليش متمتع؟ لأنه تمتع بأداء النسكين، حج وعمرة في سفر واحد وبعمل إيش؟ وبعمل واحد، يطوف طواف واحد، وهذا الطواف يعتبر طواف حج وطواف عمرة، يسعى سعي واحد ويعتبر له سعي حج وسعي سعي عمرة، أو تمتع من جهتين، في سفر واحد أدى حج وعمرة، وبعمل واحد أدى نسكين اثنين. فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جمع لهم النسكين أمرهم بذبح الهدي. فهدي التمتع والقران هذا هدي شكران، شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر لهم أداء النسكين في سفر، في سفر واحد. وأن أباح للمتمتع أن يتمتع بما حل الله له بين عمرته وحجه. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. في جملة محذوفة هنا ولا ما في؟ ما في خلص. إذا تمتعت وجب عليك الهدي. إيش هو الهدي؟ مثل هدي المحصن، إما شاه أو سبع بدنة أو سبع أو سبع بقرة. فمن لم يجد، فمن لم يجد ما وجد الهدي أو ما وجد ثمن الهدي، قال سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني إذا أحرم بالعمرة بدأ في الصوم. واحد قارن أحرم بالحج ويعرف أنه ما عنده هدي، ما يقدر يهدي، فنقول له خلص من بعد ما تحرم تصوم. طيب المتمتع، المتمتع أخذ عمرة وخلص وتحلل، كيف يصوم في الحج؟ ما هي مشكلة، حتى لو صام بين عمرته وحجه هو قد دخل في أمور النسك، هو قد دخل في أمور النسك، فيصدق عليه أنه في الحج. وبعضهم يقول لا، ينتظر حتى يحرم بالحج، إذا حرم بالحج فيقدم إحرامه، يقدم إحرامه حتى يكون صومه ينتهي في اليوم الثامن، يعني يحرم يوم ستة فيصوم يوم ستة ويوم سبعة ويوم ثمانية يوم التروية. وبعضهم يقول لا، يحرم يوم سبعة فيصوم السابع والثامن والتاسع، لكن الأقرب والله أعلم أنه ينبغي أن يفرغ من الثلاثة أيام قبل يوم عرفة. لماذا؟ حتى يقف بعرفة وهو مفطر، كما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيكون فطره أعون وأنشط له على الدعاء وذكر الله والقيام بما شرع له في ذلك اليوم العظيم. هذا معنى قوله سبحانه ثلاثة أيام في الحج. طيب ما استطاع، ما تيسر له يصومها قبل يوم عرفة أو قبل يوم النحر، فله أن يصومها متى؟ بعد يوم النحر اللي هو الأيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثالث عشر، فيصوم يوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، يكون صام ثلاثة أيام في الحج. يعني من لطائف كذا يقولون عن أيام الحج لها أسماء، يوم سبعة يسمى يوم، حين نعرف الثامن يوم التروية صح؟ طيب ذكر بعض العلماء أن اليوم السابع يسمى يوم الزينة، أظن هذه تسمية قريب يعني ما هي قديمة، قديمة جدا يعني ليست من تسميات الجاهلية ولا أول الإسلام، لا يسمى يوم الزينة. ليه؟ قال أن الحجاج في يوم السبعة كانوا يزينون الإبل والهوادج والأشياء هذه يزينونها، أظن هذا يعني شيء حادث ليس في صدر الإسلام. ثم اليوم الثامن يسمى يوم التروية لأنهم كانوا يتزودون بالماء فيه، ويوم تسعة معروف يوم عرفة، ويوم عشرة أيضا معروف يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم الحادي عشر ها يسمى يوم الرؤوس، الحادي عشر يسمى يوم الرؤوس. ليه يوم الرؤوس؟ لأن الرؤوس محلوقة يعني حلقت يوم النحر؟ لا، لأنهم يوم النحر ذبحوا الأضاحي وسووا باللحم أكلوا يوم النحر، أكلوا اللحوم. طيب يوم الحادي عشر اللحم خلص، خلص ما في فريزل وثلاجات تحفظ اللحوم، فقضوا عليها يوم الأول. يوم الحادي عشر يوم النحر بقيت الرؤوس، رؤوس الأضاحي، بقيت رؤوس الأضاحي. ف يعني يشوفوا شغلهم معه
مرقة.
طيب فلهذا سمي يوم الرؤوس. يوم الثاني عشر أذان، يوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول، يوم النفر الأول. يوم الثالث عشر يوم النفر الأخير. ثم قال سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم، تقدم بالأمس أن معنى قول إذا رجعتم يعني إذا وصلتم إلى أهليكم أو إذا فرغتم من أعمال النسك، على قولين لأهل العلم. تلك عشرة كاملة، يعني الثلاثة مع السبعة، ولا شيء زيادة عليها. ومن هذا الحكم قاس من ذهب من أهل العلم إلى أن المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام قياسا على المتمتع. قال سبحانه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، تقدم بالأمس أن معنى قول حاضر المسجد الحرام فيها خلاف بين أهل العلم، وأنه الأقرب أنه المقصود بهم أهل مكة، ومن كان بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر. فالذي لا يسكن مكة أو بينه وبينها مسافة قصر فأكثر، فهذا عليه الهدي. ومن تمتع حج متمتعا من أهل الحرم أو من كان بينه وبينها أقل مسافة قصر، فإن تمتعه يكون بالمجان، بمعنى ليس عليه هدي، فيعتمر ثم يؤدي الحج وليس عليه هدي، تيسير من الله وتخفيف. واتقوا الله يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني فلا ترتكبوا ما نهاكم عنه، ما نهاكم عنه. وبالمناسبة مما نهي عنه المسلم المحرمات بشكل عام، الزنا والسرقة وأكل الربا وشرب الخمر وغير ذلك. ومما نهي عنه، ونتكلم عن الحاج يعني الحاج المعتمر، ومما نهي عنه محظورات الإحرام، ما يحظر بالإحرام، ما ينهى عنه في مناسك الحج والعمرة. فالله عز وجل يحذر عباده لا ترتكب المعاصي بشكل عام، لا ترتكب ما نهاك الله عنه من محظورات الإحرام، من مخالفات الحج والعمرة، فإن الله شديد العقاب. طيب والآن إيش نشوف؟ ما أكثر تحيل الناس على كثير من أحكام الحج والعمرة، في باب مثلا الإحرام من الميقات، عشان موضوع التصريح وتنظيم الحج الذي ما وضعته الدولة إلا من مصلحة، لمصلحة الحجاج، للمصلحة العامة، إلا يبغى يحج بدون تصريح. طيب إيش تسوي؟ يتعدى الميقات بدون إحرام، بعدين يحرم بعد الميقات. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن، يعني المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ. طيب أنت الآن بش تسوي؟ بتتعدى الميقات ثم تنشئ الحج بعد الميقات، وهذه مخالفة شرعية. والله يقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعضهم يقول لا أنا أحرم قبل الميقات لكن ألبس ثوبي، ألبس شماغي وأعد النقطة وبعدين أخلعها وألبس الإحرام. طيب أنت الآن محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، وانت شو مسوي الآن؟ أحرمت وقمت على طول لبست، لبست ثوبك، لبست شماغك، لبست طاقيتك، لبست المخيط، فتقع في المخالفة الشرعية، تبدأ النسك بهذه المعاصي. ومن شرط الحج المبرور، يعني حتى يكون الحج حجا مبرورا، يكون خالي من الإثم، خالي من المخالفات. يقول عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، الحج المعمور بالبر، معمور بالطاعات، موافق للشرع، سليم من مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فتبدأ هذا النسك بهذه المخالفات الشرعية. هذا ما من باب الصد عن سبيل الله، ما من باب الصد عن الحج والعمرة، لا، إنما هذا من باب تنظيم الحج لهذه الأعداد العظيمة الكبيرة، فهي للمصلحة العامة، للمصلحة العامة. والشيخ بن باز رحمه الله يعني له كلمة يقول فيها أنه من ترك الحج من باب التخفيف، تخفيف على المسلمين، يرجى أن يكون أجره مثل أجر الحج ولا أعظم أو أعظم أيضا. فينبغي على طلبة العلم خاصة وعلى المسلمين عامة أن يلتزموا بهذه الأنظمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ليش بعض الناس يحاول أنه يهون من شأن هذا النظام؟ يقول هذا أصلا ما فيه لا مخالفة آية ولا حديث، هذا مخالفة نظام. طيب مخالفة نظام يعني الأمر سهل؟ لا، ما هو سهل. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وأولى من يعني يلتزم بهذا ويكون قدوة للناس فيه هم طلبة العلم، هم طلبة علمهم قدوة لغيرهم. وإذا رأهم الناس يتهاونون ويتحايلون على الأنظمة قلدوهم، قلدوهم. طيب أقرأ كلام الشيخ يا شيخ بدون الآية عشان الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طبعا معلش، القصد من قراءة كلام الشيخ إنه لو تركنا شيء ما تعرضنا له في الدرس يكون هذا تذكير به، أو لو مر شيء مشكل يعني من كلام الشيخ أحد يحب يستفسر لا مانع. نعم.
قال الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: يستدل بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله سبحانه وتعالى وهو الحصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى:
من باب القياس هذا الصوم 10 أيام للمحصر من باب القياس على التمتع، والقول الثاني أنه ما يلزمه إلا الهدي فقط. وفي عندنا حصر يعني يحصر ويتحلل بدون أن يذبح بدون أن يصوم، وهو في حالته في حالة الاشتراط، إذا اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني، فإذا أحصر تحلل من إحرامه وليس عليه شيء والحمد لله. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار في جامع الترفه، يستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه في ذلك من ضرر. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو صدقة على 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل، فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى
تسمى كلها فدية الأذى، تسمى فدية الأذى. فإذا احتاج المحرم إلى أن يغطي رأسه مثلا في حر شديد مثلا أو في برد شديد وهواء يريد أن ينام وما يستطيع إلا أن يغطي رأسه، فنقول له غطي رأسك ما دام أنك محتاج إلى ذلك، لكن عليك الفدية، عليك الفدية. وهكذا إذا احتاج مثلا إلى لبس المخيط يلبس المخيط وعليه فدية، هذا الفدية يخير بين واحدة من هذه الأمور 3: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم.
ثم قال تعالى فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج، ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج، أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت.
أيام النحر 3 هي في الأصل لا يجوز للمسلم أن يصومها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي كأيام عيد لا يجوز للمسلم أن يصومها، اللهم إلا المتمتع أو القارن الذي لا يجد هدي ولم يتيسر له الصوم قبل عرفة فيصوم هذه الأيام 3، يصوم هذه الأيام 3، أما غيرهم لا يصومونها بل يجب إفطارها. نعم.
أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم 7، 8، 9 و7 إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج.
والأفضل كما تقدم أنه يكون يوم 9 مفطر كما وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة مفطرا، فيصوم 6، 7، 8. نعم.
أي فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عند مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، هكذا في الأصل شيخ في الأصل فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر
يعني
واحد.
هذه زايدة اللي عندكم عرفات لا غلط أو بعيدا عنه عرفا. نعم.
وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.